السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة متجددة في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام أجر الله له الأجر والثواب، نسأله أن يجعلها لنا من العلم النافع. سؤال: كيف تعرف أن الله رزقك العلم النافع؟ جوابه في أمرين اثنين أو ثلاثة. الأول، انتبه لا تشرد يا أيها الحاضر، لا تشرد بذهنك، انتبه في الدرس الله يهديك، كلام مهم هذا. وين شارد؟ خلك في الدرس، خلك في محيط العلم الآن. كل شيء له وقت، كل شيء له وقت. الله خلق السماوات السبع سبعة أيام، نعم، ومن الأرض مثلهن سبع أراضين، كل شيء له وقت. الآن اخلع عباية الدنيا، لما تقعد في الدرس اخلع عباية الدنيا، أنت في مجلس الآخرة الآن، لا تشغل ذهنك بشيء. طيب، السؤال مرة أخرى مراعاة لمن شرد ذهنه وقته: كيف تعرف أنك فعلا في علم نافع أو حصلت على علم نافع؟ قلنا بأمرين بل بثلاثة. تمام. الأمر الأول: وفقك الله للإخلاص، فأردت أن تطلبه لا لتسود الناس ويشار إليك بالبنان وترائيهم بأنك عالم، مثل ما تخلص في العمرة. أنا أظن أن أغلب من يذهب أو عدد لا بأس من يذهب العمرة يعني يحب أن يتعبد بها لله، يحس براحة فيها ويروح يعني لله، ما لم يكن مرائيا كما قال ابن القيم: ربه واقف بعرفات رامي بالجمرات وقلبه معلق بمن هو دون رب الأرض والسماوات من أهل وخلان يقول يذكروني بخير. هذا ليس الشأن معه، الشأن مع من أخلص العبادة، نعم، والطاعة لله، والعلم طاعة عظيمة ترى. فأن يكون أولا، إذا أردت أن تعرف أن علمك الذي تحصل عليه نافع، أن تحس والحمد لله أنه وفقت للإخلاص، يعني تتقي بالعلم النار، تتقي بالعلم غضب العلي القهار، فإن الله لا يحب من يعرض على العلم سبحانه، لأنه يحب أن يعبد على بصيرة، فعبادته على غير بصيرة معصية، ولا يمكن أن للبصيرة تحقق لك إلا بطلب العلم. قل هذه سبيل ادعو الله على بصيرة. فخايف من الله أنك تعرض على العلم فيعاقبك، فتطلبه من أجل أن لا يعاقبك، وأن أعرض عن ذكري فإن لم يعيش تنظنك. هذا واحد، يعني تكون وفقت الإخلاص، ومن علامات الإخلاص الديمومة في طلبه. أما تحضر درسين وتغيب عشر، يقول من كان لله ما كان لله سيبقى، ما كان لغيره يذهب. لأنه إذا ما رأى الطالب العلم غير الله، ما رأى مقصوده مطلوب وحصل، سيذهب. إذا أسفني جواب بعض من يطلب العلم، فقال طلبته سنة سنتين ثلاث، فما حسيت، يعني إيش يقصد ما حسيت؟ يعني إني أصبحت عالم يشار لي بالبنان فتركه، ما عاد صار يحضر حلقات. هذا ما طلبه لله، طلبه ليقال فلان. يقول ما جاني نفع دنيوي، هذا طلبه للدنيا. يطلبه وين استمر حتى الموت يعيش في كوخ ما حد يعرفه، لأنه ينجو به من عذاب الله. مثل ويس القرني، كشف للصحابة شيء من فضل العلم. ويس القرني ما كان عالم ولا راوي الحديث ولا قاضي. ويس القرني مثال لمن أراد أن يعرف حقيقة الفضل عند الرحمن سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله إن شاء الله استريح.
ما صليت.
المهم أن أنه يعلم أنه طلبه لله، لم يطلبه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. إنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كانت هجرته لله ورسوله ثوابا وقصدا فهجرته إلى الله، فمن كانت هجرته إلى الله قصدا فهجرته إلى رسوله ثوابا، وكانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها ففي التحقير هجرته إلى ما هاجر إليه لا شيء له، بل يعذب على سوء نيته. ثاني، أن يدل على معلم يفهم العلم يعقله، ليس يحفظ يروح يحضر المعلم ككثير من المعلمين يحضر كلمتين ويجي يسمعها للطلبة، هذا مو بعالم ولا فقيه. وإن كان لا بأس عند الحاجة، يقول الإمام أحمد لا بأس للناس من قاص صدوق يقرأ لهم كلام العلماء، لا بأس حاجة. لكن المرجح الشرعي لا ينبغي أن يكون بالهوى فيطلبه عند من هو أفضل من يسمع منه العلم بقدر المستطاع في بلده. يعني يطلبه كما أشار ابن تيمية إلى من يعقل العلم يهضم ويفهم ويحققه، وليس مجرد من حفظه، لقول النبي من يريد الله بخير فقه في الدين. فأعلم أن هذا المعلم أراد الله بخير في الظاهر لأنه حقق العلم وفقهه ورضي علمه العلماء وأوصوا بعلمه وعدوه من ذوي العلم والحكمة اللي يأخذ عنهم العلم. فالمقصود أن يوفق عند من يطلبه، عند صاحب سنة محقق العلم محسن لتصوير مسائله إلى آخره. هذا أراد الله به العلم النافع. الثالث وهو المهم بعد إخلاصه وطلبه في مضانه، فاسألوا أهل الذكر. ثالث أن يعمل به. فالعلم الضار الذي يسمعه ولا يعمل به وش يكون النتيجة من ذلك؟ خير أنه لعله ما تعلمه، لأنه أول من سعر بهم النار من طلب العلم ولم يعمل به، أول من سعر بهم النار. هذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه. أخلص طلبه في مضانه، صبر على مداومة العمل به، يقول صلى الله عمل به، يريد ثواب الآخرة لا ثواب الدنيا. فإذا وجد الإنسان انتقص عليه شيء من ثلاثة، استغفر ويتوب ويطلب الله أن يصلح نيته ويصلح قصده ويهديه لمن يطلب عنده العلم على وجه يراد به وجه الله. اليوم صار كثير من الناس في طلب العلم المرجحات عندهم هوى، كيف سمع من المعلم واستفاد إلى آخره، يتركه ليش؟ يقول والله صاحبي رايح عند فلان. طيب فلان تعتقد أرجح؟ قال لا والله أرجح فلان. إيش بس يقول عشان صاحبي رايح له، وإحنا دائما نتعشى بعد الدرس إلى آخره. إيش الكلام هذا؟ هذا مرجح شرعي؟ عادة نشتغل منبسط بعد الحلقة وهناك قريب من كذا عشان كذا أروح هذا. يا أخي مرجح شرعي، كانوا يسافرون شهرين لحديث يعتقدوا يحتاجونه. حاجة العلم هو مرجح، تحتاج العلم الذي يدرس والذي يصور لك وتفهمه فترجح في الطلب على غيره. فالمرجح إذا كان من غير مرجح شرعي وبالهوى فهو من تفريق في دين الله. فرقوا دينهم كانوا شيعة، لا تفرق، دين الله واحد، يطلب بالمرجحات الشرعية لا بالهوى والآراء القياسية. طيب، فحينئذ بعد هذا يجب أن تختار العلم المناسب لك. فإن كنت في باكورة طلبك فاطلب المختصرات مثل كتاب التوحيد، فضل الإسلام، شوي شوي. قالوا في العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولا مانع أن يكون عند الفقيه درسان، درس عام ودرس خاص، لكن المهم يعطي كل ذي حق حقه. درس عام في المختصرات، درس خاص في كبار الكتب، هذا لا مانع، لأن مطلوب أن يكون العلم عالمي ليس خاص بفلان أو بالأثرياء أو بل لكل الناس، فيعطي الناس بحاجتهم، نعم، بحسب فهمهم وما يدركون، ولا يعطيهم شيء لا يفهمونه، فإنه حينئذ لا يجعلهم يدركون العلم النافع، العلم النافع الذي فهمته وهضمته وعملت به. أما تفهم على غير وجهه، لم يعد من العلم النافع عند الإمام مالك أن تتلو على الناس تفاصيل الصفات من الأصابع أو نحو ذلك مما يجعلهم يشبهون الله بخلقه مثلا، فضرهم العلم، حسبون الله مثل خلقه. إذن يعطيهم مقدمة مثل أن تتلو عليهم القواعد المثلى لابن عثيمين في الصفات حتى يدركوا أن الله لا يشبه شيء إلى آخره، ثم ادخل معهم في التفصيل، حدث الناس بما يعرفون. ولا يطلب من العالم أن يكون له قول في كل مسألة. بعض الناس يستفز المشايخ ويسألهم أسئلة ليضرب بقلوب ولي الأمر فيهم، ما حكم كذا، ويعلم ولي الأمر يفعل أمر عشان يخلي ولي الأمر يكره ويبطل درسه. هذا مو علم نافع، هذا ضار. يعني ايش تبغى بهالكلام هذا؟ وش يستفيد الناس؟ وراهم حشر، وراهم غسيل موتى، وراهم قبر، وراهم خلهم ينتفعون ينجون من عذاب الله. تضربهم بولاة أمرهم المشايخ وتقول يلا افتوا في كذا اللي تعتقدوه، طيب هم يعتقد كذا ولي الأمر اجتهد كذا في غير معصية أقصد. فالمقصود أن الإنسان يطلب العلم النافع اللي يقصد به إيش؟ وجه الله. ما يقصد به إيش؟ يشغب على الشيوخ ويشغب على العلم ويشغب على ولاة الأمر ويشغب على العلماء، هذا مشاغب، ما يصلح أن يكون مفتاحا للخير، ما يصلح. لابد يكون سام مفتاح لإيش؟ للخير، مغلاق لإيش؟ للشر. فحينئذ ينبغي المسلم أن يطلب من العلم ما ينفعه لا ما يضره، ويجعل قصده وجه الله، ويطيع ولي أمره فيما اجتهد فيه من قرارات في غير معصية لا شك، كما أمر الرسول قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، وبعد هذه المقدمة التي أسأل الله أن تكون نافعة، نكمل ما تبقى من المسائل الذي رجعنا فيها إلى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والذي بعده الحديث الذي ذكرها في البخاري: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، وذكرنا طرفا منه. وها نحن نكمل ما تبقى من مسائل حديث من أحدث في أمرنا. اعلم عدل الله إياك أن هناك أشياء وأمور محدثة مخترعة يظنها الناس من البدع جهلا، يظنها بعض الناس أنها من البدع جهلا، وهي ليست من البدع، وهي ليست من إيش؟ من البدع. فقوله من أحدث في أمرنا أي في هذا الدين الأمور المخترعة، فخرج من ذلك ما يسمى عند فقهاء علماء الأصول بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة وهي التي لا علاقة لها بالتعبد، مثاله إحداث السجون. ففي عهد النبي ما كان في سجن، صار السجن في عهد عمر بن الخطاب ولم ينكره الصحابة، فلا يدخل السجن في البدع، سجن المخالفين لأمر الدين وأمر ولي الأمر، فلا يسمى مثلا بدعة. كذلك إشارات المرور فلا تسمى بدعة، لأن من المصالح المرسلة التي تتعلق بتنظيم أمور الدنيا لا علاقة لها بالآخرة. كذلك الوزارات والمصالح الحكومية، البريد، نعم، وهيئة الأمر المعروف عن المنكر، ووزارة الشؤون الإسلامية، والقضاء الأعلى، والاستئناف، إلى آخره إلى آخره، هذا لا ينسب إلى البدع، لأن البدعة متعلقة بإيش؟ أصلها بالتقرب للدين. أما هذه تنظيم الأمور والمصالح التي لا علاقة لها بإيش؟ بالتعبد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تقسيم العلماء لتسهيل العلم والمصطلحات، المصطلحات في علم الأصول وعلم الفقه قواعده وعلم مصطلح الحديث، والتقسيمات في كتب الفقه: الماء طهور، طاهر، نجس، التوحيد في علم العقيدة، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات ونحو ذلك من الهيئات والكيفيات التي أحدثت والتي لا علاقة لها بالتعبد، فهذه تسمى مصالح مرسلة. أنظمة الجوازات، أنظمة المرور، الرخصة، القيادة، فلا يقال بدعة. وذلك أنكر أهل العلم على من أنكر المناخل، المنخل صار يستعمل في العهد التالي للسلف أو بعد زمن النبي والصحابة، المنخل صار يخلي الدقيق إيش؟ ناعم. فخرج بعض الناس إيش يقول؟ يقول تستعمل المنخل تسوون فيه الدقيق، إيش فيه؟ يقول لم يكن في زمن النبي منخل، ولم يكن في زمن النبي مثل هذه الآلة اللي تصفي الدقيق أو تصفي الطحين، ما في منخل، وين جبتوا هذا المنخل؟ عيبة على هذا القول. ليش؟ لأنه المنخل يتعلق بأمر الدين ولا الطعام والدنيا. قيل هذا القول خطأ، لأنه يتعلق بأمر إيش؟ الطعام، واضح؟ لا تعلق له بأمر إيش؟ بأمر الدين. ومثل إشارات المرور كما ذكرنا وتقسيم الوزارات والدواوين والسجون وأنظمة الجوازات، كلها قامت لها مقتضيات معاصرة تجعل ولاة الأمر مع المستشارين من أهل اختصاص ينظمون هذه القوانين، فلا دخل لها بمسألة الابتداع في الدين. فإذا قال قائل أرحتنا من هؤلاء المشغبين من الجماعات والفرق، قالوا خلاص، ونحن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ دواعش صالح مرسلة، نقول لا، لأنكم ابتدعتم في أصل الدين. فالتبليغ مثلا جعل لهم أمير في الحضار، ولم تأتي إمارة في الحضار، وجعلوا نبراس دعوتهم ترك الدعوة للتوحيد، إفراد الله بالعبادة، إنكار الشرك، فضائل الأعمال، الصلاة، اختصار على رياض الصالحين، وترك التعلم للعقيدة، وجعلوا هذا دين، وأن العلم وطلبه يضيع الوقت إلا رياض الصالحين وكم آية إلى آخره، وتوب العصاة بإخراجهم دعاة. عكس الدين يعني، سبحان الله، العاصي يحتاج دعاء يقترب منه ويعلم بقية أمور دينه، يقوم هو نفسه المحتاج الناقص في علمه ودينه يصبح داعية فجأة في يوم واحد، ابتداع فظيع يعني، سبحان الله. فصار هذا ابتداع في أصل الدين، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا ادعى غير بصيرة عصى الله وابتدع. والإخوان قد نصلح أمر الدين بالخروج على حكام المسلمين، وإذا صلح ولي الأمر صلحت الرعية، ابتداء النبي أصلح التوحيد وجاء الملك تبعا أو الرئاسة تبعا، ما قفز إليها النبي وراود كفار قريش يصبح ملك عليهم، فتصبح هذه بدعة أخرى، ليست مسألة مصالح مرسلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والنبي أشار الافتراق وأنه ليس من أمور الدنيا بل من أمور الدين، افتراق في الدين، قال صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل علي والصحابة. افتراق الصوفية والأشاعرة والمرجئة الخوارج، واليوم يسمون الخوارج بالدواعش والصوفية والإخوان المسلمين إلى آخره، هذا الافتراق له علاقة بالدين، فلا يقال مصالح مرسل لتنظيم الدعوة، كلا لا. طيب، ولذلك لما تجي عند جماعة التبليغ تنهى عن شيء من الدين وهو أعظم الدين التوحيد، ينكر عليك يقول لا تفرق للناس بالله عليك، يقول لك ساكت، يقوم واحد من جماعة اللي خرج معهم كنت درس التوحيد فإذا تكلم فيه نهو، كما أخبرني شخص ذهب إلى مراكزهم في بعض دول العالم العربي مركز التبليغ، فقام مسكين محافظ شيء قال نبي منك يسمونه بيان، كان يدرس عند الشيخ بن باز عامي لك يدرس يعني عند الشيخ، فحافظ الثلاث أصول باقي في ذهنه والقواعد، قال بسوى البيان من التوحيد اعلم، واخذ يتلو ما ذكره الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وحاجة الناس المسائل الأربعة، معرفة الله في أصول ثلاث أصول، معرفة دينه، معرفة، قال فهو نفسه يحكي لي، قال فجعل جماعة التبليغ في المركز ينظرون إلي ثم تحركت وجوههم إلى الكراهة، ثم أنه قفز لي رجل محايد فأخذني وهرب بي، قال لو بقيت قليلا تتكلم في التوحيد لنلوك بأيديهم. أي فإذا صار هذا عندهم من الدين أن لا تكلم في التوحيد، فكيف نقول مصالح مرسلة؟ واضح، معاندين الأنبياء كلهم لأمروا بالتوحيد. وإذا جاء شخص من أهل الحديث يسوي مثل الشيخ بن باز، قال أسامة بن لادن يتب من طريقة الوخيمة التفجير التكفير، جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة ذم كلام الشيخ بن باز. فالشيخ لم يجعل هذه فرق تحقق مصالح مرسلة لأصلاح أمر الدعوة، بل قال من الفرق الهالكة. إذن يختلف التنظيم واللي يفعل ولي الأمر مما يتعلق بأمور الدنيا ومصالح الآخر التي لا علاقة لها بالتعبد، مثل تقسيم المياه طاهر طهور نجس، تصنيف الكتب، كتاب موطأ مالك والصحابة ما تصنف كتاب سماه موطأ ولا غيره. فهذه المصالح التي تخدم دين الله ولا علاقة لها إلا بالتنظيم وتسهيل العلم ونحو ذلك، لا علاقة لها بالبدع بتاتا، لا علاقة لها إيش بالبدع بتاتا أبدا. نعم، ولا يأتي إنسان يصنع عيد ميلاد، عيد الأم ونحو ذلك، ويقول ترى أنا أقصد بعيد الأم وعيد الميلاد أمر دنيوي، ما قصدت التقرب إلى الله، يقبل منه؟
لا.
ليش؟
لأن الأصل ما في،
لأن الأصل في الأعياد المنع اللي يتكرر وتعود وله اجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا علاقة بالتعبد حتى لو ما قصد التعبد. فالنبي حينئذ نهى عن الأعياد بأمره بأن لا يصام، أو نهي عن صوم الفطر والأضحى. وذلك ذكر بعض أهل العلم معنى جيدا في المولد النبوي، قالوا حيث أن النبي أمر بالصوم فيه، قال ذلك يوم ولدت فيه فصوموا، يعني فهذا نهي ضمني عن اتخذ عيد، لأن العيد ما يصام فيه. صحيح؟ طيب، إذا قصد المصنف بهذا الحديث عظيم في وجوب الدخول في الإسلام، وجوب الاستسلام الكامل من كل الأفراد لهذا الدين في الاعتقاد والأعمال والأقوال، فحينئذ من جانب الاتباع في الاعتقاد والقول فإن قوله لا ينسب للإسلام. هذه قاعدة دل عليها هذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، فحينئذ يدل على أنه لا يجوز تلقي الإسلام، أو يجب أن تدخل في الإسلام كله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بعقلك ولا برأيك، وجوب. فما دل الإسلام على أنه واجب واجب، مستحب مستحب. ولذلك أنكر العامة اللي يقولون سيب الدين اليان على جنب. كيف سيب الدين على جنب؟ قال بعضهم إذا رأيت الشخص يحاورك فيقول سيب هذا الدين على جنب وتكلم أنا وياك بالعقل، فاعلم أنه أخو أبو جهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فلا يؤخذ بعض الإسلام ويترك بالبعض الآخر، ادخلوا في السلم كافة، فمن أخذ ببعضه وترك البعض فينظر للمتروك، فإن كان المتروك عقيدة كالتوحيد فهذا كافر، وإذا كان المتروك معصية كشرب الخمر فهذا فسق. أما أن يأتي إنسان بهذه الآية يكفر العصاة، أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض، هذا جماعة التكفير، يقول فلان عصى الله ففعل فعل فعل فعل، هذا إذن علماني ليبرالي، لا يا أخي هذه اسمها معصية. ما لو أعلن وقال نتخذ إله غير الله، نذبح للحسين للبدوي، هذا شرك، هذا شرك. أما فعل بعض المعاصي وتتهمه لأنه أظهر بعض المعاصي فعلها أنه علماني أو شو اسمه ذا الإبلاري أو هذا، غلو في التكفير، نعوذ بالله. ففرق بين من يترك شيء من العمل وهو يعتقد وجوبه، نعم، وبين من يترك العمل جحودا أو استكبارا أو استخفافا بالدين. نعم فرق. فلا يكفر الناس بعموم آية أفتأمنون بعض الكتاب وتكفرون، ويعنون أن يترك شيء من الدين وهو معصي عند الله لو تركه يجعلها كفر. هذا خوارج، خوارج هم اللي يكفرون بالكبيرة ككبيرة الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد واعتقد حكم الله واجب عليه يقول ابن عباس ما هو فاسق. فخوارج العصر من سورية وإيش اسمهم الإخوان وهذا الشلل والفرق جعلوا كل ذلك كفرا أكبرا من غير نظر لفهم السلف عياذا بالله، ومشوا على هذا في التخطيط لقلب نظر الحكم وإلى آخره. أتعبوا أنفسهم في البدع وسينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة لأنما أنفقوها في سبيل البدع والضلالات والأحزاب، نسأل الله العافية. ثم لا ينصرون. طيب، في مجلسنا هذا المبحث الثاني أثر العمل الصالح على القلب. انتبه له، العمل الصالح إنما يؤثر على القلب فيكون له ضياء في القلب ونور في الوجه وقربان عند الله. من تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. إذا تحقق العمل الصالح، تحققت شروط العمل الصالح، حينئذ يجني العبد أثره. لكن ما تحققت يكون وبال عليه هذا العمل، وبال عليه. مثاله: رجل يعمل صالح في زعمه في الدعوة إلى الله أو في الجهاد، لكن ما سلك شرائط السلف في الدعوة ولا في الجهاد من العلم من القوة إلى آخره، القوة العلمية هناك، القوة السلاحية، المهم ما سلك في ذلك، فحينئذ سيبقى هذا العمل ضائع محدث لأنه لم يكمل شرائطه العلمية التي كان عند السلف رسول وعند رسول رب البرية. أو يعمل أعمال لا يجد أثرها في نفسه من حب الله، لأن العمل الصالح ورث حب الله. فيه دليل على هذا أن العمل الصالح ورث حب الله: لا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فإذا سألني أعطيته وإن استعاذني إيش أعذته. لكن يقول أنا أعمل وأعمل يا أخي ما أحس أني قربت من الله أو إيه، لأن عندك فساد في أحد شرائط هذا العمل، فساد جاء من الشرط من الإخلال في الشرط الكلي وهو التوحيد أو الإخلاص أو المتابعة، وهذا عنوان حديث من أحدث في أمرنا هذا. كم مولد حضرته، كم مال في الدعوة إلى الله أنفقته، أنفقته على سبيل ها ولا على ابتداع في الدين؟ إذا ما أثر عليك، ما أثر عليك. قال لي بالأمس سبحان الله شخص قال صحبت قوم وهو ما مداري من الإخوان المسلمين، يقول اشمأز قلبي في أثناء مجالستهم، يذهب عليهم يعني يلبسون ثياب الصالحين وقلوبهم قلوب الذئاب. ليش ما صلحت قلوبهم؟ لأنهم على غير السبيل يتقربون، يتقربون بما يبعد عن الحي القيوم من البدع والضلالات والتحزب. قال فصاروا ينطقون بكلام الفساق، وقد سمعتم مشيختهم كيف ينطقون بكلام الفساق، شفت تذكرون؟ اي نعم، لتكتيل الناس حولهم، فسدت قلوبهم، فصارت تخرج منهم هذه المضحكات والفتاوى الضالة المخالفة لأصول السنة. قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكان يوسف القرضاوي يفتي بما يضاد الشريعة. صدق. ألا بالروح للإخوان المسلمين كان يقول الحرية مقدمة على الإسلام. وتلميذ سلمان العودة يقول إذا كان هناك حوض فيه بنات لابسين مايوهات أو الآخره وتحتاج كمياه معدنية تقوي بدنك، انزل وغض بصرك واتق الله، انزل فيها أيها الذكر بينهم، هم لابسين هذا الخالف الأداب. فالفتاوى هذه سببها فساد القلب بالبدع والخروج عن الأمر إلى آخره. إذن التقرب إلى الله حتى يؤثر في القلب لابد أن يوافق الشرائط، وهي الإخلاص، التوحيد، المتابعة. أما الإخلاص العام والتوحيد فقد علمتم أن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم إيش ما كانوا يعملون. أما الإخلاص معناه الخاص أي في العمل كالحج بعد التوحيد فلقوله كما صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لصحيحه. عن الله قالها رسول الله عن الله ويسمى الحديث القدسي، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل يعني كالحج والجهاد إلى آخره أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فليس فقط لا يذيبه بل يعذبه، كما تعلمون قال وكل ضلالة في النار أي أهل البدع يعذبون كما يعذب الزنات. وأعتقد أني وفقت في خطبة الجمعة الماضية هذه عندما طرحت بابا لأول مرة أو قليل من يسمعه من العامة، وهو أن كثير من الناس لا يزالون يتهاونون بالبدع ويرون الشخص المبتدع أهون من العاصي بزعم أنه قصده يتقرب ربنا إلى آخره، بينما النبي ذكر العكس. أي والله في كل خطبة واحد يحذر من البدع، ثانيا كمان أشار أهل العلم على تعظيم النبي لأمر البدعة في الإثم أكثر من المعصية، أنه قال في حق الخوارج اللي يبتدعون في الدين قال كلاب النار، ولاة الأمر يقصروا ويقروا أو يفعلوا معاص لرب العالمين قال لا تخرجوا عليهم، انصحوهم سرا وقروهم. فقال العلماء هذا يدل على أن شأن البدعة أشد من إيش؟ من المعصية. واضح. البدعة يقول الفضيل ابن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، إذ أنه يعتقد أنه متقرب ببدعته هذه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. طيب. وحينئذ ولا يزال الكلام متعلق بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الضابط صمام الأمان في ترك الابتداع في دين الرحمة؟ فإن بعض الناس يقول من العلم الاستنباط، واستنبط فلان من النص ما تسمونه بدعة. يا أخي استنبط، هذا رأي الشيخ، أنتم تسمونه بدعة، لكن هو استنبط والاستنباط جائز وعلم. فإن علمتهن مؤمنات لعلموا الذين يستنبطون منهم، فاستنبط من نص شيء سميته بدعة، هو استنبط الشيخ. ويلزمنا بهذا، والله يقول فسأل أهل الذكر، وهذا من أهل الذكر إلا سميه بدعة ترى الشيخ أفتى فيه إلى آخره. إذن انتبه لهذه الشبهة العظيمة. قال الشاطبي وغيره والمبتدع إذا أعيته الحجة نسب بدعته ولم يجد لها أصل، يعني في الشرع بكتاب السنة وعمل السلف، نسبها إلى شيخ، نسبها إلى شيخ، فهو عندما ينسبها إما يكون على بهتان ما قالها الشيخ فقط يسلك بدعته ويرى من المصلحة الكذب عياذا بالله، أو يكون فعلا شيخ أفتى فيها، لكن هذا يسمى بالقول الشاذ. فرق بين خلاف العلماء والشذوذ، ولا ما هي فرق؟ إيه؟ فرق. لما يختلف العلماء في قصر الصلاة، بن باز يقول 4 أيام، بن عثيمين يقول حتى ترجع، من معاصرين ومن سبقهم اختلفوا كذلك. ألا ترى فيها فرق بينه وبين من يفتي من العلماء من مالكية أنه يجوز للمرأة تزوج نفسها من غير إذن أبيها، من غير ولي كالحنفية عفوا، وفي فرق؟ الثاني يجي يسمى خلاف معتبر ولا غير معتبر؟ شذوذ، لأن النص يقول لا خلاف، لا نكاح إلا إيش؟ بولي. فهذا الثاني لا ينبغي أن يعول عليه في باب العبادات لأنه شاذ، واضح؟ والأول له اعتباره. يقول سفيان بن عيينة إذا اختلف العلماء فاختار أخوك إيش؟ ها؟ فاختار أخوك إيش؟ قول، فلا تثرب عليه. يعني في الخلاف المعتبر لجاذبة الأدلة الحكم، مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر في قريضة، فاجتمعت أحاديث مختلفة عند الصحابة فبعضهم وبعضهم لا، فالنبي ما أنكر عليهم لأن الخلاف هنا قوي. أما الخلاف أما الخلاف الضعيف والشاذ فأن يخالف نص مشتهر عن رسول رب الأرباب، كان وجوب ترك الإنكار على الحاكم علانية أنه ينكر عليه سرا. فيجينا واحد اليوم يقول يجوز أن ننكر على ولي الأمر علانية في المنابر وكذا، لأن أبو سعيد الخدري أنكر على الولي الأمر في مجلسه علانية. طيب هذا واحد جاء عند ولي أمر أمير، ولي أمر كان يخطبنا جمعة ولا يخطبنا عيد، فقام يا ولي الأمر ترى الخطبة قبل الزوال وحنا نفهم الخطبة بعد الزوال إلى آخره، بما يعلم مسكين، قال خلاص في مجلس وانتهى الأمر. كيف تقيس خارج مجلسه وتأجيج الفتنة على الناس من المنابر وتويتر على موقف حصل من أبي سعيد في داخل مجلس السلطان وتفاهم مع السلطان وانتهينا؟ فرق ولا ما فرق؟ فرق كبير. فجعلوا هذا المجلس حجة على الإنكار على السلطان علانية في مجالس غيبته، وسموا تأجيجنا للفتنة نصح. كيف نصح السلطان من صار ما يسمع نصحك له؟ إنما تأجج الفتنة الناس عليه وتذكر مثالبه. إذن حينئذ الاستنباط هذا من النصوص حق مين؟
علم.
جميل. فإذا العالم هنا أراد الاستنباط، هل لجه له أن يذكر قولا جديدا لم يجري عليه عمل السلف المشتهر المعروف؟
لا،
لا، سير شاذ. من هنا الإمام أحمد نبه إلى قضية ما يسمونه الاستنباط، ليرد على الجهمية ويرد على شاعرة الصوفية، لأن كل واحد يدخل يقول ترى أنا عندنا علماء، كما ذكر لي مسلم جديد في سوريا شفته في 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 الشام، تو مسلم مسكين جديد نطق لله ودوا عند الصوفية وصار يتكلم بكلامهم. فلما جيت أرد عليه مسكين شبعوا بهذه الشبهة، هذول اللي قالوا بالنقشبندية علماء هذا استنباطهم ولا بأس به أن يصير راح الصوفي لأنه أخذ استنباط العلماء، مصيبة هذه. مسكين ما خلوه يفرق بين الاستنباط الشاذ والابتداع وبين خلاف العلماء المعتبر الذي لا يجوز التناكر فيه، واضح؟ فرق ولا ما هي فرق؟ فرق. ضربنا لكم مثل، هل يجوز أن ينسب للسنة أو للإسلام مع أنه عالم قال به من الأحناف أو علماء الأحناف إن بضع المرأة كما لو كانت تملك سيارة؟ فالنبي قال ملكتكها بما معك من القرآن، فكما أن تشتري السيارة من غير ولي تملك بضعة لمن شاءت من غير ولي، هذا قياس ولا في قياس مع النص؟ النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، فحينئذ هل يجوز بعد هذا النص تزوج المرأة نفسها بغير ولي؟ هل نسمى هذا خلاف معتبر؟ فعند الإنكار على هذه المرأة اللي راحت تعرفت على شاب وعشقته في كازينو وتزوجته في فندق ثم وطأها ثم جاء الأبي ولول ويشتكي وشك ثوبه عند ولاة الأمر، تقول يا أبوي أنا أخذت بقول، وشو قول الأحناف؟ طيب قول الأحناف هذا إيش؟
شاذ،
يخالف الحديث، لا نكاح إلا بولي، وشهيد عدل، واضح؟ فصار الخلاف معتبر ولا غير معتبر؟ شاذ، ما غير معتبر. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ للنظر. فإذا الاستنباط المزعوم هذا إلا قسم المسلمين إلى إخوان وإلى صوفية ونقشبندية وتيجانية وتبليغ إلى آخره، خلاف معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، شاذ. طيب إذا وش يضبط لنا؟ كما كان واحد من شيخنا تعجبني لغته من أهل الحجاز، إيش كان يعبر مثل هذه المواقف في الضبط؟ يقول نبغى واحد يشكم لنا القضية، يشكمها كذا يعبر كلا يعني يضبط لنا القضية. اللي يضبط القضية في الاستنباط عمل السلف وانتهينا. ولكن الإمام أحمد اختصر الضابط في الاستنباط حتى لا يشد شارد ويغرب مغرب ويأتينا مغرد بابتداع لم يسبق إليه من عمل السلف، يقول هذا استنباطي ولا أحد ينكر عليه لأني عالم. بدأ الإمام أحمد رسالته، الله يرحمه ويغفر له، شرح أصول السنة بقوله وأصل السنة عندنا، وبدأ بأول أصل في السنة. سبحان الله، ما أرجح عقل هذا الإمام، سبحان الذي علمه، سبحان الذي فهمه، لا إله إلا الله. والله كلامه هذا حجة على من بعدها، إي والله، ومن قبله كان متبعا له رحمه الله من السلف من الصحابة والتابعين. فقال في مقدمة رسالته شرح أصول السنة، وأصل السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، وانتهينا خلاص. بس فأعرض استنباط هذا العالم المزعوم من رأي رأى أنه يجوز التصوف، نقشبندية يجوز إلى آخره، التبليغ يجوز، إخوان إلى آخره، اعرضه على الصحابة واستنباطاتهم وعملهم، وافق فهو استنباط صحيح، وافق كتاب السنة. إذن هنا تعلم يا الإمام أحمد ما بدأ فقال أصول السنة التمسك بالكتاب والسنة، ليش ما قال الكلمة دي؟
الكل يدعي،
الكل يقول، حتى الجهمي الكافر كفرهم الإمام أحمد الجهمي، يقول قل لما أحمد من قال بقول جهم القرآن مخلوق فهو كافر، من قال صفات الله معطلة يعني فهو كافر، حتى هو يقول أنا والله معي كتاب، وش كتابك يا جهمي؟ كذبت الله ورسله في الصفات، حتى فرعون ما قال قولك، فطلع إله موسى إنه في السماء. إيه يقول لم يثبت كلام الله، فإني أنا أستنبط من الكتاب اللي فيه وكلم الله موسى تكليما، الكلم هو الجرح، أي جرحه بمخالب الحكمة. يا الله، هذا عند علماء الأصول اللغة كله معروف أنه اسمه إيش؟ توكيد، نثبت كلم الله موسى تكليما، ثم يحرف الكلم عن مواضعه. من يحكم لنا بطلان هذا؟ سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وذلك الجويني في مثل هذا المقام قال إني لما تأملت تأويل الصفات الذي عند الجهمية والأشاعرة يعني أو إلى آخره، لما تأولت في هذا الباب فرأيت كان النبي يتلو القرآن يصف الله في أحاديثه وعند الصحابة، يصف الله بصفاته، ينزل ربنا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل الغمام، آيات الصفات في الفعلية والذاتية الوجه إلى آخره، كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات، وكان يصف الله في أحاديثه وعنده الصحابة، ومنهم الحاضر ومنهم الباد، ومنهم الذكي ومنهم غير الذكي، ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك، ومنهم من قد يصور أشياء عندما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي وكذا، تصورات عنده قد تأتيه الله أعلم. ومنهم من قد لا يتصور إلى الظاهر فلم يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن ظاهرها، ما قال مجيء الله أي مجيء رحمته، ما ذكر، خلاص مجيء يعرفون العرب المجيء مجيء حقيقي، لكن يليق بالله لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل على النصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها. هل ينظر اليتيم؟ الله يأتي. يحب محبون؟ الله يحب. لما أسفون فلما أسفون انتقمنا منهم، الله يغضب، أسف معنى غضب، وهكذا. إذن فهم الصحابة وعملهم يضبط لنا ما يسمونه استنباط علماء وبدع العلماء. ونبهت على هذا المقام أو نبه عليه عمار بن ياسر صاحب رسول الله، انتبه انتبه الآن، قال لك معي هذا الآن الاستدلال. روى البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر وذكره تعليقا عليه أنه قال إن هذا القول المستنبط والحكم المستنتج تراه قول عالمة جليلة وهي عائشة، وهي زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقول الذي خالف فيه علي، والذي أراه أنا يعني علي كان معه الدليل، وهي تأولت من عائشة في المقام، قال ليرى الله أتأخذ باستنباطها أم بكلام ربكم. والفهم الصحيح الذي عليه هذا الخليفة الراشد علي، وش وجه المسألة؟ كانت وجه المسألة اختلفت أمنا عائشة في فهم بعض النصوص فيما يتعلق بأخذ الثأر من قتلة عثمان، فعائشة كانت ترى تعجيل السيف عليهم قتلة عثمان والأخذ بثأره لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، خلاص الحر بالحر والعبد إلى آخره. علي بن أبي طالب كان عنده علم من النبي في ذلك الشأن، وهو أنه لا ينبغي أن يسارع في تطبيق حتى كما تفعل اليوم، يعني يفعلون اليوم بعض الجماعات، تذكرون الدواعش ما صار عندهم ولي أمر ولا ستب الحكم، ثم يجيبون المدخن يقول نقيم عليه الحد ويقتلوه، أو يأتوا بالزانية ما عندهم شهود عليها ولا شيء يرجموها أو إلى آخره. فقال علي أولا يستب الحكم ويرضخ الناس له ويقع موقعه الشرعي، ثانيا يطالب ورثة عثمان بالقصاص ثم نجريه. فقال عمار القول ما قاله علي بالأدلة الظاهرة، وابتلاكم الله بقول عائشة ليعلم أباستنباطها تأخذون تجعلونه دين، ولا ما ذكره علي من الظاهر من النصوص الذي ورثه من رسول رب العالمين. أرأيت كيف؟ إذا الاستنباط فتنة أحيانا يكون، جاني واحد يقول والله السخاوي والسوط استنبطوا للمولد ما في شيء، يا أخي طيب هذا كلام شاذ، خالفوا فيه إيش؟ أئمة الدين، الإمام أحمد ما فعل مولد، الإمام مالك ما سوى مولد، بن باز في المعاصي ما سوى، بن عثيمين، فوزان من قبلهم، من شيخنا الألباني رحمه الله محدث العصر، ومن قبلهم الإمام بن تيمي وبن كثير والمقادسة صاحب المغني وإلى آخره إلى آخره، وأحدث أحدثها العبويون الفاطميون خبثاء الذين ينتسبون في آرائهم إلى اليهود، فصنعوا المولد غيرة على النصارى كيف يحتفلون ونحن لا نحتفل بنبينا. أحدث بعد وفاة النبي بنحو 4 قرون. فإذا لما يقول واحد والمولد أراه جائز، ما تقول مسألة خلاف علماء، خطأ، لأن هذا شذوذ، واضح؟ في فرق بين خلاف العلماء المعتبر والقول إيش؟ الشاذ. إذن يضبط لنا ذلك عمل الصحابة السلف. قال الإمام أحمد في مسائل صالح رحمة الله عليه، صالح ولد الإمام أحمد، وله مسائل عن أبيه مثل عبد الله إلى آخره، إسحاق الكوسج، قال إذا اختلف السلف على قولين في استنباط آية أو حديث أو فهذا مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. فإذا جاءنا واحد بعدهم بقول ثالث في المسألة صار قوله شاذ وبدعة كما قال ابن تيمية. فالآن ما من السلف خالف في أن المولد بدعة؟ ما فعلوا أصلا، فأحدث بعدهم فصار قول واحد أنه بدعة، فلا يجوز أن نحدث خلاف ونقول إيش؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال مكروه، ومنهم من قال محرم، ومنهم من قال إيش يسمونه؟ ما ذي قال واجب بعد، ومنهم من قال بدعة. هذا الأسلوب في الطرح خاطئ، أن تأتي بقول شاذ مثل ما فعل العراقي في طرح التثريب وثرب عليه. قال وأما إثبات اليدين لله، إثبات اليدين لله فخلاف بين العلماء، فمنهم من أثبت اليدين ومنهم من قال أنها جارحة. قال لا يجوز هذا، يجب تعطيلها يعني، ونقول تحريفا نقول قدرة الله. خطأ على أسلوب الطرح، لأن قول شاذ عندك ما تقول فيه خلاف علماء، السلف ما يعرفون هذا القول مهجور، فكيف تخليه جاهل؟ كذلك من جاء عفى الله عنه بعضهم في هذا العصر وقال والمولد مسألة خلافية يعني، فمنهم من قال محرم، ومنهم من قال من بدعة، ومنهم من قال مكروه، منهم من قال مباح. غلط هذا الطرح، لأنه يجعل يهون الأمر، يجعل عند العلماء كقصر الصلاة وغيره، فخطأ أن تطرح ذلك. لأن علماء السنة ما عرف عنهم أن واحد منهم قال من سلف الأمة أن المولد يباح، بل كلهم أنكروا ذلك. ومن عرف بالأقوال الغريبة الشاذة التي لا تعرف عن السلف فلا ينظر إلى شذوذه حينئذ، كما قال عمار في قول ذهبت لعائشة وقال هذا يعني القول اللي ينبغي يكون مرجوح ولا يكون معتبر في الخلاف لخالفته ظاهر الأدلة. وعائشة معذورة وقتها عالمة، لكن كما قال ابن تيمية إذا اجتهد العالم فقرر بدعة فيبقى عمله ضائعا. وقال في معارج القول معارج الوصول ابن تيمية رحمه الله وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح ولقول مرجوح ولا قول، لكن أصول وأصول سنة، فحينئذ لا نبدعه ولكن نهجر قوله، ولا يكون يعني مبتدعا. نعم. وابن عباس حبر الأمة رؤية بالكوفة أو بالبصرة ويخطب يلبس إحرامه وقد بعث بهديه للمدينة، فقال ابن الزبير والله هذه بدعة. ليش؟ لأنه يروي عن خالته عائشة ما رواه مسلم في صحيحه، قالت من عائشة كان النبي إذا بعث بهديه إلى المدينة من المدينة إلى مكة لم يكن يحرم عن نفسه شيء كان عليه حلال، فما كان النبي يلبس إحرام إذا بعث هديه. ابن عباس اجتهد ما بلغه مثل هذا النص، فقال ما راح ألبس الحلال حتى يذبح الهدي في مكة، أنطر 10 أيام شهر إلى آخره حتى يذبح وقد أرسلهم للكوفة هديه. فقال ابن الزبير هذا يخالف. طيب ابن عباس ما سمع. طيب هل يجوز اليوم واحد أن يلبس إحرام يتخدع بابن عباس ويرسل هدي يقول استنباط عالم؟ فإذا كان من الصحابة وابن عباس حبر الأمة ولا يجوز تقليده في ذلك، كتقليدي في مسألة أن النبي نكح ميمونة وهو إيش؟ وهو حرام. قال سعيد بن سعيد أخطأ ابن عباس وهم، فإذا كان مثل حبر الأمة لا يجد تقليده في هذا الذي صار له ومرجوح، فكيف يقلد مثل هؤلاء في البدعة استنباطا زعمه؟ واضح؟ الحمد لله. أردت أن أقرر هذا المهم جدا في الحجاج، يقول لك عالم والله يقول فاسألوا أهل الذكر إلى آخره. طيب عندك ما ضبطه أحمد لك في أصول السنة، فقال أصول السنة عندنا حتى تطمئن أن هذا القول من خلاف المعتبر أو يمشى بدليل، أن تنظر إلى فهم الصحابة، عمل الصحابة، فما كان مهجورا عندهم فهو شاذ. نعم فهو شاذ. ومن لم يفهم هذه المسألة سيتورط ورطات كثيرة جدا، ويتمسك بشذوذات أهل العلم وأخطاءهم ويحتج بها وينكب الأمة. لذلك قالوا أخس أو أخسر من أخسر ما يخسر الأمة أنصاف العلماء، أنصاف الفقهاء، يعلم شيء ويجهل أشياء ويجي يفتي، يتعلق الناس بالشيء اللي سمعوه أو مجملا عقلوه فيهلكوا فتواه، يكون مثابة الكاهن الذي يصدق في شيء ويكذب مئة كذبة، فيتعلق الناس بهذا الحق الذي سمعوه ويترك المئة كذبة فيتبعوه، عياذا بالله. نسأل الله العافية. طيب، وبعد هذا التقرير الذي ذكرناه والتي عقلناه، نؤكد لكم قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده خطر الجلوس مع أهل البدع، وأن كل بدعة سمعتها من بدعة مرجئة أو خوارج أو جهمية، أول مبدأها كان بالجلوس مع أهل الأهواء والبدع، فكان له هذا المسكين أصحاب تعشى معهم ويروح يجمع مبتدعة حزبيون، وصار مثلهم، كثر سوادهم كما بدأت بدعة الخوارج في عهد علي. أول من أحدث وجه واحد قاعد لصاحبه قال شوف القرآن ايش يقول، شوف علي ايش يسوي، خلاه تكفيري مثله، يلا جمعوا راح حرورا. قال شيخنا الفوزان صالح الفوزان رفع الله قدره وعلى منزلته وشأنه وحسن له الختام، قال انظروا لفهم الشيخ، قال وآفة الخوارج واليوم سورية وإخوان يقصد وكذا أنهم أخذوا العلم بعضهم عن بعض، يا أخي رجعوا العلماء السنة الراسخين، ما رجعوا فصاروا من الضالين. طيب، المسألة أيضا الذي أردت أن أنبه عليها هي الفرق بين عادات النبي وما فعله على وجه القصد بالتعبد. مثاله، تجد جماعات التبليغ الآن وربما الصوفية يتقربون بلبس العمامة إلى الله، أشفتوه؟ أنا نفسي وقفني الصوفي هناك في أظنه متصوف، كان وافد من المسجد النبوي، ولما قربت منه إذا بيحط عليه، مش فيه ما تخافون الله يا وهابية يعني، إيش فيه يعني وإيش فيه؟ قال ما تلبسون العمامة مثل الرسول، ما هذا الشماغ اللي تلبسونه؟ أين عمامة رسول الله؟ لا يشوفك يا أخي، شوف بطاقيتك سيثرب عليك. يقول الرسول لبس العمامة وأنتم تلبسون بن بازكم بن عثيمينكم الغطرة. طيب أذن أصبر. طيب قل مثل هذا يا رجل اعقل، هناك فرق بين عادات النبي وما فعله بقصد العادة وما فعله بقصد العبادة، فأنت ابتدع ترى الآن، أنت اللي تدعي مو حنا، ليش كيف؟ النبي لما لبس العمامة كان قصده التعبد ومجاراة عادة قومه، لذلك لبسها قبل البعثة ولا؟ إذن قصده إيش؟ مجاراة قومه ولا؟ وهذه السنة، كما نبه ابن عثيمين. قال السنة في اللباس أن توافق إيش مجتمعك، مثلا ابن باز بن عثيمين، حتى شيخ الألباني اللي رحنا له بالشام كان يلبس لبس صالحي على أهل البلد، يحط على رأسه الغترة ويحط في الأردن ويحط على رأسه كفية، وكان يقول كشف الرأس من سنة الأعاجم، لا تكشف رأسك غطي. المهم كان رحمه الله يلبس لباس قومه، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ. فحينئذ العلامة الألباني واجهه محدث العصر فقال: أنتم خالفتم الرسول في القصد، الرسول قصد عادة وأنتم قصدتم بلبس العمامة عبادة، خالفتوه في الباطل ولا خالفتوه؟ ويدل على ما ذكره شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله أثر عمر بن الخطاب، لما رأهم عمر يتابعون على مكان صلى فيه النبي لأنه أسمح لصلاته، مر كذا وشاف ظل وصلى فيه، وسووا الناس بعد وفاة النبي وكان مسافرين مع عمر الخطاب، اندهش عمر الخطاب، يجي واحد الله الثاني قال ما بال الناس، عمر كان غيور على السنة شديد فيها، قال ايش يسوون؟ قال مكان صلى فيه النبي هم يصلون لأن النبي صلى فيه. فهنا تكلم بالكلمة المشهورة، قال أيها الناس من جاء إلى هذا المكان وبدت له صلاة فليصلي، ومن لا فلا يقصد، والنبي ما قصد، كان أسمح لصلاته يعني، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباع ما ثر أنبيائهم. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا أشكل الأمر فقيل لك إن ابن عمر كان يقلد النبي في عهد أوان، فهل معنى ذلك أن تنقلب العادات؟ كذا قلنا لبس النعال السبتية كما في صحيح مسلم تصبح محل التأسي قصدة. نقول هل وافق ابن عمر الصحابة ولا خالفه أبوه عمر بن الخطاب؟ من جهة أن الأشياء التي فعلها النبي من جهة العادات تكون أسمح لصلاته وكذا، كان إذا رأى عمر أن النبي ما له قصد في التعبد فيها ينكرها، فأصبح مذهبان. فالصواب مسلك عمر ولا ولده؟ عمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. واضح؟ طيب، والآن لنواصل الكلام على ما تبقى من الأحاديث، غير أن يسمعكم عذرا أيضا نفس مبراضي تترك حديثه من أحدثه لكثرة مسائله وتفريعاته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله أوتي جوامع الكلم، شوف حديث واحد قعدنا كم مجلس نشرح فيه من قواعد من مسائل، من هو قال كلمتين. النبي أبرك أو كلامه مبارك لا أبرك منه من في الأنبياء والرسل، اللهم صل على محمد. لذلك أنا كنت أستعمل النصح النبوي، كنت أجد قبول بين الشباب، كنت أشوف شاب حاط سلسلة ومفرع راسه مثل ذي الحصان شيء، أقرب منه ما أتكلم معه بكلامي، أقول له عيب عليك هذا شكل، هذا ما أسوي الكلام ذا كله، أكتفي بالعبارة النبوية مثل ما هي، مثل ما هي حطها بين عينيه أو على سمعه. قال رسول الله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، شوف تأثر عليه أكثر مما لو مثلي وألف مثلي تكلم إلى الصباح كلمته. الله جعل في كلام نبي مبارك، فاللي يحفظه بلقى خير في الدنيا والآخرة. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. تذكرون قصة ابن قعنب الذي كان يعيش حياة الفجور والغلمان وش اسمه هذه والخمور عنده بالبيت، حياة صاخبة وكان يشوف يوم من الأيام على عتبة المنزل راحت هوى شوي، فشاف محدث مقبل على حمار والناس حوله يسألونه، أعجبه المنظر وهابه، فتمنى لعله مثله. أو قال: من هذا؟ وش يسوي هذا؟ قال: هذا محدث. بلغ به من الجهل إنه ما يعرف إيش معنى محدث، ما يعرف إيش معنى محدث. قال: إيش معنى محدث؟ قال: يعني يروي الحديث عن رسول الله. فراح له قال: حدثني. ابن عبد البر في كتاب جامع المفضل كان عقد باب أن إعطاء العلم لغير أهله خيانة العلم، خيانة، تعطيه لأهله، ما أعطت بأهله يسيئون له، يسخرون منه، يستعملونه في غير ما أنزل إلى آخر، خيانة. فنظر إليه، تعرف الشخص الذي تلبس بالمعاصي يصير في وجهه سواد وعينه ومنظره نكرة يعني. أما أهل الطاعة ينور وجههم بالطاعة والعبادة، صلاة الضحى، قيام الليل، قراءة القرآن، حضور دروس العلم، ولا فرق بين وجه الطائع والعاصي. قال ابن تيمية أن الحسن ضياء في الوجه، هذا مبتلى، فرأى في وجهه سواد وحمرار في العين، نظر فيه قال: أنت لست أهل حتى أحدثك. فطلع الخنجر قال: حدثني ولا جرحتك. ما يعرف اللغة أين يسمونها من العرب جهو يسمونها. فقال: حدثني، أخبرني إلى أن قال الرسول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بس العبارة النبوية دي دخلت قلبه، انقلب رأسا على عقب. شو كم؟ 3 ثواني. لم تستحي فاصنع ما شئت، أقل من 3 ثواني دخلت قلبه، وراح كسر الخمور في بيته وطرد الغلمان وصار يطلب الحديث حتى صار يرحل إليه. شوف كيف. فالنبي أوتي جوع الكلام. شوف من أحدث أمرنا سمنه، كم استغرقنا وقت في شرحه وضرب الأمثلة عليها وإلى آخره، يمكن 3 مجالس الآن. غير أني أؤكد على فهم الصحابة لضبط العلم، لأن ذكرت لكم إياه، وأعيد وأزيد في هذا الباب وأكرر أن دليله من عمل الصحابة أن التمسك ما كان على الصحابة ما قال الإمام أحمد، أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما عليه وأصحابي خير الناس قرني. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ابن أم عبد في باب الاستدلال، إيش رضي للأمة في باب الاستدلال؟ ابن أم عبد الله بن مسعود، إيش رضي للأمة في هذا الباب؟ أوه خلاص، رضي لهم أن مشايخ مبتدعة في مسجد يعدون بالحصى، وش قال؟ لأنتم أهدى من لما رسول الله فتاة الأصحاب، باب ضلالة. أصحاب النبي متغافرون، ماذا أرفع لكم؟ إذن هذا يلتقي مع الإمام أحمد لما قال: تضبط مسائل العمل واتباع بعمل الصحابة، كما احتج بن مسعود على بدعتهم لما الصحابة ما وفقوهم في العمل. نسأله أن يثبتنا على السنة ويفقهنا فيما ورثناه من فقه سلف الأمة، وأن يجعلنا على ذلك ظاهرا وباطنا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.